أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن البحث في جهتين في هذه المسألة، تبعا لما تقدم في المسألة 14 من بحث فصل سابق. الجهة الأولى في أصل وجه البطلان فيما إذا كانت الإجارة للمرأة المتزوجة آجرت نفسها لعمل الرضاعة أو الخياطة منافية مع حق الزوج، بأي وجه يحكم بالبطلان في فرض المنافاة والتوقف على الإجازة؟ وقد تقدم عدة تقريبات ووجوه لتحريج القول بالبطلان مع عدم الإجازة والإذن من الزوج مع فرض المنافاة. الجهة الثانية من البحث في أنه بناء على البطلان مع عدم الإذن وعدم الإجازة وعدم المنافاة، هل والصحة مع الإجازة هل يكون الميزان الإجازة، تحتاج إلى الإجازة والإذن من الزوج في تصحيح الإجارة بحيث لا بد أن يجيز الزوج، أم يكتفى بعدم إرادة الزوج للاستمتاع فلا يشترط الإجازة؟ ما هو ما يكون شرطا في الصحة بعد فرض عدم الصحة مع إرادة الاستمتاع وعدم الإجازة من الزوج؟ للتصحيح نحتاج إلى الإجازة أو يكفي أن لا يريد الاستمتاع فتصح الإجارة من نفسها؟ هذه نقطة مهمة لا بد من بحثها، لم نبحثها هناك، نبحثها هنا، وتترتب على ذلك ثمرة واضحة مهمة سوف نشير إليها. الصحيح أنه هذا يختلف باختلاف المبنى والوجه الذي نستند إليه في إثبات الصحة في إثبات البطلان مع منع الزوج وإرادة الاستمتاع المنافي مع تلك الإجارة. الوجه في البطلان إن كان ما تقدم في تلك الوجوه من أن الزوج إذا كان له حق الاستمتاع فيكون العمل المضاد للاستمتاع والتمكين محرما على الزوجة، فإذا كان محرما وقعت الإجارة إجارة على الحرام مثلا فتبطل الإجارة بملاك كون العمل المستأجر عليه محرما، ويشترط في صحة الإجارة إباحة العمل والمنفعة. إن كان هذا هو الوجه فمن الواضح أن هذا الوجه لا يقتضي أكثر من البطلان في فرض إرادة الاستمتاع. أما إذا لم يرد الاستمتاع ولو لم يجز تكون الإجارة صحيحة لا محالة، إذ مع عدم إرادة الاستمتاع من قبل الزوج لا يكون هناك ارتكاب لحرام من قبل الزوجة إذا كان الزوج لا يريد الاستمتاع بأي سبب من الأسباب. إذن فلا يكون اشتغال الزوجة بالعمل المضاد لا يكون عصيانا للزوج ولا يكون مخالفة، فلا يكون حراما. فإذا لم يكن حراما كانت الإجارة إجارة على عمل مباح، شرط الصحة يكون محفوظا، فيكفي حينئذ في صحة الإجارة عدم إرادة الاستمتاع، عدم الاستمتاع سواء كان في الوقت الذي عادة مثلا يستمتع به أو لا، فلا يكون الميزان بالإجازة، لا يحتاج إلى أن يجيز الزوج الإجارة التي آجرت الزوجة نفسها عليها على ذلك العمل المنافي، إذ لا منافاة بحسب الفاق. مع عدم إرادة الاستمتاع لا يكون اشتغال الزوجة بالخياطة أو الرضاعة أو أي عمل آخر لا يكون عملا محرما. فإذا لم يكن محرما فنشكله أدلة الصحة، لأن وجه القول بالبطلان هو الحرمة، فإذا ارتفعت الحرمة تكون الصحة ثابتة لا محالة. فعلى هذا الوجه الذي تقدم هناك لا نحتاج هنا إلى أكثر من عدم الحرمة الذي يتحقق عدم الحرمة بعدم إرادة الزوج للاستمتاع، فلا نحتاج إلى إجازة من قبل الزوج لكي تصح الإجارة. وهكذا الحال إذا كان الوجه هو الوجه الذي اختاره هذا العلم في هذه المسألة وأشرنا إليه هناك أيضا، وهو مسألة أن عمومات الصحة أدلة الصحة لا تستطيع أن تثبت صحة هذه الإجارة، إذ لو أثبتته مطلقا كان خلاف الأمر بإطاعة الزوج، ولو أثبتت الصحة مشروطا بعصيان الزوج حينئذ هذا خلاف مقام الإثبات، مثلا لم يكن يساعده مقام الإثبات. لو كان هذا الوجه هو المدرك في البطلان مع منع الزوج وإرادة الاستمتاع، فهذا الوجه أيضا كالوجه الأول كالوجه السابق لا يقتضي في تصحيح الإجارة أكثر من أن لا يريد الزوج الاستمتاع، لا أنه يتوقف على الإجازة، لا نحتاج إلى الإجازة، إذ حينئذ بمجرد عدم إرادة الاستمتاع يكون اشتغاله بذاك الضد اشتغالا بأمر جائز لا محال، ليس محرما، يكون اشتغالا بعمل جائز. وإن شئتم قلتم في هذه الحالة ينكشف أن هذه المرأة ليست مكلفة بتكليف مضاد، ليكون عموم شمول عموم أوفي بالعوف بالعقود لهذه الإجارة في هذه الحالة، وإثبات الصحة المطلقة غير المقيدة بشيئين بالعصيان لا يكون في إثبات الصحة المطلقة محذور لا محال. إذن فتكون هنا أيضا الإجازة ليست لازمة، وإنما اللازم أن لا يكون قد فوت وقد عصى، أن لا يعصي الزوج، وذلك إما بأن لا يكون هناك منافاة، أو إذا كان منافاة الزوج لا يريد الاستمتاع فلا يكون عصيان في اشتغال المرأة بامتثال أوفو بالعقود امتثال الإجارة والوفاء بالإجارة. فعلى هذا المبنى أيضا لا يشترط أكثر من عدم إرادة الاستمتاع، يكفي عدم إرادة الاستمتاع من الزوج في تصحيح ذلك العمل. بناء على الوجه الوجه الذي كان يرى أن الشرط إنما هو شرط الصح من شرائط الصحة القدرة على التسليم، ولو القدرة الشرعية على التسليم ومع وجود الأمر بالضد بالعمل المضاد مع متعلق الإجارة لا قدرة على التسليم للمرأة ولو شرعا، فتبطل الإجارة لعدم القدرة الشرعية على التسليم. لو كان هذا الوجه هو الوجه في البطلان فأيضا كذلك هذا الوجه لا يقتضي إلا البطلان في صورة إرادة الاستمتاع من قبل الزوجة، إذ في هذه الصورة يحرم على الزوجة الوفاء والتسليم فلا قدرة له على التسليم بالإجارة. أما في فرض عدم إرادة الزوج لسفر أو غياب أو اختيارا لا يريد الاستمتاع، إذن فلا تكون الزوجة غير قادرة على التسليم متعلق الإجارة للمستأجر، قادرة على ذلك شرعا، إذن فتكون صحيحة الإجارة لا محالة، لأن الوجه في البطلان انتفاء القدرة، فإذا حصلت القدرة على التسليم شرعا لم يكن هناك وجه للقول بالبطلان. بناء على القول على الوجه الذي يرى بناء على الوجه الذي نحن استقربنا من أنه في باب المنافع المتضادة لا يوجد ولاية على التصرف والتمليك أكثر من ولاية واحدة على أحدهما والجامع بينهما، وهذه الولاية والسلطنة الوضعية والقدرة الوضعية والاختيار الوضعي شرط في صحة التصرفات الوضعية، وهذه الولاية واحدة هنا لأن القدرة واحدة، الولاية المجعولة واحدة، وقد أعطاها للغير للزوج بحكم التمليك والزوجية بعقد الزوجية، فلا ولاية للمرأة على العمل المضاد لما ملكته للزوج لكي تملك العمل المضاد للمستأجر، كان هذا هو الوجه. فهذا الوجه قد يقال أنه يقتضي الحاجة إلى الإجازة، لأنه هنا هذه الولاية ولاية واحدة كانت قد أعطيت للزوج بعقد النكاح، فإذا أعطيت للزوج بعقد النكاح ما لم يأذن الولي تكون تصرفات الزوجة تصرفات غير الولي، كتصرفات المحجور عليه كالصبي والمفلس ونحو ذلك، فتكون باطلة، ومجرد عدم استمتاع الزوج لأي مانع وأي سبب من الأسباب لا يكون موجبا لحصول الولاية للزوجة، ولاية الوضعية للزوجة على العمل المضاد، والمفروض أن تمليك العمل المضاد بحاجة إلى الولاية على التمليك وملك التمليك، وهي لا تملك التمليك، فنحتاج إلى الإجازة هنا لأن الولي هو الزوج على كل حال، فنحتاج إلى الإجازة، ولا يكفي عدم إرادة الاستمتاع من الزوج وعدم الاستمتاع من الزوج لصحة إجارة الزوجة نفسها للعمل المضاد في ذلك الوقت، إلا أنه هذا الكلام هنا أيضا قابل للمناقشة، وأنه حتى على هذا المبنى الذي استقربناه هناك يكفي عدم إرادة الاستمتاع، يكفي عدم إرادة الاستمتاع في صحة العقد بلا حاجة إلى الإجازة، وذلك لأن هذه الولاية الوضعية السلطنة الوضعية إنما قلنا بكونها هنا مضيقة ومجعولة لأحد على أحد الفعلين المتضادين لا على كليهما بنكتة التضاد بين الفعلين، يعني بنكتة عدم القدرة عليهما معا، ومن هنا استقربنا أن العقلاء هنا لا يجعلون ولايتين على العملين المتضادين والمنفعتين المتضادتين، بل يجعلون ولاية واحدة، فلا محالة هذه الولاية إذا كانت واحدة وقد ملكت أحد المنفعتين بحسب الفرض المتضادتين إلى الزوج بعقد النكاح، فانتقلت هذه الولاية لا تبقى لها ولاية على الآخر، حيث أن هذا الضيق في الولاية ناشئ من ذاك الضيق في القدرة التكوينية على الجمع بين المنفعتين المتضادتين، فيكون هذا الضيق والتضيق في الولاية أيضا على غرار تلك ذلك الضيق في القدرة التكوينية لا أكثر منه، والضيق في القدرة التكوينية إنما هو ضيق ترتبي لا ضيق مطلق، بمعنى أنه توجد قدرة للمكلف على الضد مشروطا بترك الضد الآخر، مشروطا بترك الضد الآخر توجد قدرة بحسب الحقيقة، إذن فلا بأس بأن يقال على تقدير عدم ابتلاء المرأة بالتمكين لوجوب التمكين وإعطاء المنفعة الأولى المضادة، لأن ولو لأن الزوج لا يريد التمكين الآن تكون قادرة على أداء المنفعة على إتيان المنفعة المضادة والعمل المضاد وهو الخياطة أو الرضاعة، فتكون القدرة التكوينية ترد بنحو الترتب موجودة، فتكون القدرة الوضعية والسلطنة الوضعية والولاية الوضعية المجعولة من قبل العقلاء أيضا مجعولة في مثل هذه الحالة لها على العمل المضاد، فتكون قادرة وضعا على التصرف الوضعي والتمليك للمنفعة المضادة فيما إذا كانت المنفعة الأولى من قبل صاحبها مستوفاة ولو بعدم إرادتها. إذن فتكون الولاية الولاية الوضعية المجعولة ولاية بهذا النحو، تكون هذه الولاية ولاية ترتبية لا بأس بأن يقال بها. وإن شئتم قلتم أن هذا الوجه لا يقتضي البطلان إلا في صورة إرادة الزوج للاستمتاع. لو أراد الزوج الاستمتاع بزوجته حينئذ مع فرض إرادة الاستمتاع ينكشف أنه لا ولاية للزوجة على العمل لم يكن من الأول لها ولاية من هذا القبيل فتبطل الإجارة. وأما مع عدم إرادة الاستمتاع من قبل الزوج حينئذ جعل الولاية الوضعية كالقدرة التكوينية الموجودة على فرض ترك هذا الطرف، يكون حينئذ هذا الجعل ليس فيه محذور. ولا دليل لفظي على عدم هذه الولاية لكي نحن نتمسك بإطلاقه نقول هنا أيضا مثلا لم تجعل الولاية، وإنما نكتة هذا الواجه هو أن العرف لا يجعلون ولايتين عرضيتين مع كون القدرة التكوينية قدرة واحدة ليست قدرة يعني قدرة بدلية. إذن فمن المعقول أن تكون الولاية الوضعية والسلطنة الوضعية التي هي شرط في صحة المبادلات والمعاوضات أيضا مجعولة من قبل العقلاء بنحو ترتبي، ولا محذور بأن يكون لازم هذا صحة الإجارة حتى إذا كان الزوج يريد الاستمتاع لكن الزوج عصب في طول العصيان. أيضا سوف تكون هذه القدرة التكوينية موجودة، القدرة التكوينية الترتبية في فرض العصيان أيضا موجودة. قد يقال لازم هذا البيان أنه هناك أيضا نقول بالصحة، لو أرادت العصيان عصت فتكون صحيحة، إجارتها تكون صحيحة في طول العصيان. هذا أولا يمكن الالتزام به لا بأس به أن نلتزم به لا يلزم أنه محذور. وثانيا قد يقال أنه في حال العصيان حيث أن تلك الولاية التي تجعل إنما جعلت بغرض أن لا يقع عصيان وأن يحفظ حق هذا الزوج، فلا يجعل العقلاء كأنه يرون نحو تهافت أو لغوية في أن يجعلوا الولاية الوضعية والسلطنة الوضعية على التصرف للزوجة مع فرض أن الزوج يريد استيفاء حقه واستيفاء المنفعة المضادة وهي التمكين مثلا هنا الاستمتاع هنا. هناك قد يقال أن العرف حينئذ يرى أنه هذه الولاية الثانية في قوة جعل ولايتين عرضيتين مطلقتين، بخلاف جعل الولاية الترتبية فيما إذا لم يكن الزوج يريد الاستمتاع. هناك لا يرون جعل هذه الولاية فيه منافات مع حق الزوج في الاستمتاع. إذن فجعل الولاية الترتبية للزوجة على تمليك المنفعة المضادة في الوقت الذي الزوج لا يريد استيفاء منفعته، جعل مثل هذه الولاية ليس أمرا على خلاف الارتكاز العرفي طبق الارتكاز العرفي. وحيث أن هذا لم يكن بدليل لفظي لكي نتمسك بإطلاق مقتضى القاعدة ولاية الإنسان على كل أعماله وشؤونه وتصرفاته، إذن فالمقدار الذي يثبت في ذاك الواجه ليس بأكثر من هذا المقدار، أنه لم تجعل الولاية لها في عرض الولاية على تمليك نفسها بالنكاح للزوج، تمليك حق الاستمتاع للزوج. أما أن تجعل الولاية لها وضعا على أن تملك عملا من أعمالها المضاد مع حق التمكين والاستمتاع في وقت لا يريد الزوج في ذاك الوقت الاستمتاع، جعلوا هذه الولاية لا محذورة فيه. وبما أن هذه الولاية مجعولة قاعدتان بدليل لفظي أو لبي للإنسان على كل أعماله لأن الأصل ثبوت هذه الولاية، إذن فهذه الولاية تكون ثابتة هنا، ويكون عدم إرادة الزوج للاستمتاع لسفرين أو لأي سبب من الأسباب وحده كافيا لأن تصح إجارة الزوجة لنفسها لعمل آخر من الأعمال المضادة مع الاستمتاع، لكن الزوج لا يريد الاستمتاع في هذا الوقت الذي فيه تضاد بين العملين إما لكونه غائبا أو لأي مانع وسبب من الأسباب. إذن فهذا الواجه أيضا الإنصاف أنه لا يقتضي الحاجة إلى الإجازة، وإنما غايته أن لا يكون اشتغال المرأة بهذه الإجارة بالوفاء أن لا يكون منافيا مع الاستمتاع التي يريده بالفعل الزوج. أما إذا لم يكن يريد الزوج الاستمتاع، حينئذ الولاية أيضا ثابتة للزوجة على نفسها وعلى تمليك عملها المضاد، فتكون إجارتها صحيحة بلا حاجة إلى الإجازة. بناء على الوجه الذي تقدم هناك من أن المنفعتين المتضادتين ليستا مملوكتين بالفعل بملكية واحدة عرضية، بل يمتلك الإنسان دائما أحد العملين المضادين، فإذا ملك أحدهما خرج الآخر عن ملكه، لم يكن ملكا له. إن كان هذا الوجه هو الوجه المختار هنا، فهذا الوجه الصحيح أنه يقتضي الحاجة إلى الإجازة، لأنه هنا متعلق الملكية إنما هو العمل والمنفعة، وهنا الحكم الوضعي هو الملكية للولاية والقدرة، لكي يقاس الولاية على القدرة الترتبية، ويقال أن المجعول هنا أيضا الولاية الترتبية. هنا الملكية متعلقة بالأعمال والأعيان كموضوع للملكية، وليست الملكية من قبيل الولاية أمر يساوق الاختيار والقدرة المتعلقة بالأفعال، وإنما الملكية هنا كما تقدم في محل مفهوم وضعي آخر متعلقه الأشياء الأعيان أو المنافع، بما أن المنافع بقسميها من منافع الأعيان أو العمل ومنافع الأعمال، فإن الأعمال أيضا تعتبر من المنافع. هذه الملكية حينئذ إذا ملك الإنسان أحد العملين المتضادين أو المنفعتين المتضادتين للآخر لا يكون له ملكية على المنفعة الأخرى، لم تجعل الملكية له على المنفعتين المتضادتين، لا بنحو المطلق ولا بنحو التر. لو كان هذا هو المدرك في البطلان هناك، فقلنا ببطلان الإجارة، لأن الإجارة بعد أن ملكت المرأة عمل التمكين والاستمتاع للزوج بعقد الإجارة لا تملك العمل المضاد مع التمكين والاستمتاع لكي تستطيع أن تملكه بالإجارة للمستأجر، وهو الإرضاع أو الخياطة مثلا، فمن باب عدم الملكية تبطل الإجارة إن كان هذا هو الوجه هنا. وبهذا الوجه يقتضي حينئذ هنا الحاجة إلى الإجازة، لأن عدم الاستمتاع من الزوج بمعنى عدم استيفاء ملكه، لا بمعنى عدم ملكه واقعا. حينما الزوج لا يستمتع ولا يريد الاستمتاع، هذا ليس معناه أن الزوج هنا خرج التمكين والاستمتاع من ملكه، لا، بعد باق على ملكه، وإنما لم يرد استيفاء هذا الملك والانتفاع بهذا الملك، فالملكية باقية حتى مع عدم الإرادة. فإذا كانت باقية حينئذ لا تكون المنفعة المضادة مملوكة، فإذا لم تكن مملوكة فلا يكون حينئذ العقد صحيحا حتى مع عدم إرادة الاستمتاع، لا يكون العقد والإيجار صحيحا، لأنه إيجار ما لا تملكه المرأة إلا إذا أجاز. فإذا أذن وأجاز بأن يفوت مثلا هذه المنفعة المملوكة له، حينئذ تصبح مالكة للمنفعة المضادة بالإجازة. هذا الإجازة كأنه بحكم إسقاط وبحكم الإبراء والإسقاط ورفع اليد عما كان يملك في على المرأة من المنفعة الأولى المضادة مع المنفعة الثانية، فتمتلك المرأة منفعتها الأخرى، فيدخل في من باع شيئا ثم ملكه، هناك أيضا أشرنا إلى ذلك، يدخل في من باع شيئا ثم ملكه، فإن هذه المرأة ملكت المنفعة المضادة وهي الخياطة أو الرضاعة للمستأجر في وقت لم تكن مالكة لها، ثم بعد ذلك حينما أذن الزوج أصبحت مالكة له لتلك المنفعة، فتقع الإجارة صحيحة بناء على أن من باع شيئا ثم ملكه يقع البيع منه صحيحان، ولو بحاجة إلى إمضاء أو إجازة أو بلا حاجة إلى إمضاء وإجازة على بحث قرأتموه في المكاتب. والمقصود أنه في هذا الفرض نحتاج إلى سقوط الملكية ولو بالإجازة من المالك للمنفعة الأولى وهو الزوج. لولا الإجازة والإسقاط للزوج من قبل الزوج لحقه لا تمتلك المرأة المنفعة المضادة لكي تصح الإجارة، ولو من باب من باع ثم ملك تصح الإجارة. ومجرد عدم إرادة الاستمتاع لا يكون بمعنى الإسقاط لهذا الملك لكي تملك المنفعة الأخرى. وباب الملكية ليس من قبيل باب الولاية لكي يقال أنه لنقول بجعل الملكية الترتبية، فإن هذا إنما يعقل في الولاية في الحكم الوضعي الذي يضاهي القدرة والاختيار، والملكية ليست مضاهية مع القدرة والاختيار. الملكية من الأحكام الوضعية التي تعتبر أوصافا للأشياء للأعيان وللمنافع، إما تكون مجعولة أو لا تكون مجعولة. جعل الترتبي في الملكية بهذا النحو هنا ليس على طبق الارتكاز العقلائي. إذن فلو قال هذا هو المدرك هنا يمكن أن يقال أننا نحتاج هنا إلى الإجازة ولا يكفي مجرد عدم إرادة الاستمتاع. ولو كان المدرك هناك وجه أخي آخر أيضا أشرنا إليه بالأمس، من أن البطلان بملاك الغرر من باب أن هذا المؤمن هذه المؤمنة حينما تؤجر نفسها للرضاعة لا تدري أنها تتمكن أن تفي بذلك بالرضاعة أو الخياطة، أو لا سوف يمنعها الزوج لحق الاستمتاع، تكون المعاملة غررية على المستأجر وفيها جهالة فتبطل بملاك النهي عن الغرر إن كان هذا هو المدرك. فهذا المدرك يوجب البطلان حتى مع الإجازة، فإن الإجازة أيضا لا تنفع في تصحيح مثل هذه المعاملة بعد ذلك. لماذا؟ لأن الغرر لا يندفع بالإجازة اللاحقة، الغرر عبارة عن الجهالة حين العقد، كون العقد حين الانعقاد مجهولا لا يعلم مثلا الطرفان أنه هل سوف يتحقق هذا المجهول أو لا يمكن تحقيقه. بعد ذلك الإجازة وإمكان التحقيق هذا لا يكون رافعا للغرر الذي وقع أولا، الغرر إنما يندفع بالعلم حين العقد بأنه سوف لا يكون مانع عن التسليم والتسلم مثلا، أو لا يكون هناك مخاطرة وخطر في البين. فإذا كان هذا العلم موجودا حين العقد فلا بطلان حتى لو لم يجز بعد ذلك، وإذا كان هذا العلم غير موجود حال العقد كانت جهالة من هذه الناحية فلا تفيد الإجازة اللاحقة أيضا فيما بعد، لأن الإجازة اللاحقة لا تجعل العقد الواقع مع الجهالة غير واقع مع جهالة، على كل حال وقع العقد مع الجهالة فيكون باطلا ومنهيا عن مشمولا لإطلاقات النهي عن الغرر. فعلى ذاك المبنى قلنا أيضا فيما سبق حتى الإجازة لا تنفع في تصحيح مثل هذه المعاملة. وبهذا عرف أنه على ما عدا المبنيين الأخيرين لا يحتاج إلى الإجازة في تصحيح عقد الإجارة من قبل الزوجة، بل يكفي عدم المنافاة بين هذا العمل المستأجر عليه وبين حق الاستمتاع، ولو من باب أن الزوجة لا يريد الاستمتاع لغيبة وسفر أو اختيارا لا يريد الاستمتاع في هذا الوقت فتصح الإجارة، ولا يحتاج في تصحيحها أن يجيز ويقول للزوجة أجزت أن تخيط الثوب في هذه الساعة أو أن ترضع الولد، لا يحتاج إلى أجزت. عدم إرادته للاستمتاع وعدم ارتفاع موضوع الاستمتاع من قبله يكفي في أن تكون إجارتها صحيحة للعمل الآخر. وعلى هذين المبنيين الأخيرين، على الأول منهما وهو ما إذا كان الشرط الملكية ولا ملكية للعملين المتضادين تحتاج الصحة إلى الإجازة، وعلى المبنى الأخير لا تنفع حتى الإجازة بل لا بد من دفع الغرر بتحصيل علم حين العقد بأنه لا يكون هناك مخاطرة ولا يكون هناك مثلا انتفاء للمعوض الذي هو هنا العمل والمنفعة المملكة في قبال الأجرة، فلا تكون حتى الإجازة نافذة. هذا البحث في أنه هل الإجازة شرط أو لا. ويترتب على ذلك ثمرة كما أشرنا. هذه الثمرة هي أنه إذا فرض أن الزوج لم يكن موجودان، كان قد سافر ثم بعد ذلك حضر وآجرت الزوجة نفسها ثم جاء الزوج، هنا سوف بالنسبة لما يأتي من المدة الباقية يحتاج إما إلى الإجازة أو إلى عدم إرادة الاستمتاع الذي قلنا. لو قيل بأنه يحتاج إلى الإجازة فحينئذ صحة الإجارة هنا حتى بلحاظ المدة السابقة التي مضت يقال أنها تحتاج إلى إجازة، بحيث إذا هذه المرأة أرادت أن تأخذ الأجرة لا بد في المرتبة السابقة أجرة المسمى، لا بد من المرتبة السابقة أن تصحح هذا العقد الذي وقع، وهذا العقد الذي وقع وقع على عمل هذا العمل بنفسه كان منافيا مع حق الزوج. أفرض آجرت نفسه للخياطة أو الرضاعة بنحو بحيث لو كان الزوج موجودا كان منافيا مع حق الزوج، حينئذ قاتم الزوج لم يكن موجودا، كان غائبا، كان مسافرا. لو قلنا بعدم شرطية الإجازة وإنما يكفي عدم إرادة الاستمتاع فالإجارة بلحاظ المدة الماضية صحيحة لا تحتاج إلى شيء، الإجارة بلحاظ المدة السابقة تكون صحيحة بلا حاجة إلى إجازة من قبل الزوج، لأنه لم يكن الزوج حاضرا ليريد الاستمتاع، فكانت الإجارة على عمل سائغ شرعا وعلى عمل هي متولية عليه وعلى تمليك منفعة لها الولاية عليها، كانت الإجارة بلحاظ المدة السابقة صحيحة تبقى بلحاظ المدة اللاحقة، فإذا لم يرد الاستمتاع فيها أيضا ولو بالإذن والإجازة أجاز الزوج ولم يرد خارجا الاستمتاع يقع صحيحا، ولو أراد الاستمتاع ينكشف البطلان بالنسبة لما يأتي فقط ويكون منافيا. وأما لو قلنا بالحاجة إلى الإجازة وأن مجرد عدم إرادة الاستمتاع عدم الموضوع للاستمتاع لا يكفي لتصحيح الإجارة، فهنا هذه المرأة كما على المبنى ما قبل الأخير، المبنى الذي يقول لا تملك المنفعتين المتضادتين، وقد ملك الزوج حتى لو لم يرد الرضاعة لو لم يرد الاستمتاع قد ملك الزوج هذه المنفعة المضادة وهو التمكين من قبل الزوجة، ولو لم يستوفه مالك لها للمنفعة ولو لم يستوفه، إذن فهي لا تملك المنفعة الأخرى وهي الخياطة أو الرضاعة، فيكون تمليكها لتلك المنفعة حتى في المدة السابقة بحاجة إلى ما يثبت ملكيتها لها لتلك المنفعة، وهي ليست مالكة لتلك المنفعة طالما الزوج مالك للمضاد للمنفعة المضادة فيها ولو لم يستوفيها، لأنه كان مسافرا مثلا. المسافرة هنا حالها حال عدم الإرادة والاستيفاء لا حال ارتفاع الملكية، فالملكية للزوج للتمكين من زوجته من قبل زوجته، هذه الملكية باقية للزوج، ولكن الزوج لم يرد أن ينتفع بملكه، لا أنه لا ملك له بعد، هذه زوجته وهو مالك لمنفعة التمكين والاستمتاع فيها من قبلها. إذن تكون الإجارة بلحاظ المدة السابقة أيضا باطلة إذا لم يجز الزوج ولم يسقط مثلا تلك الملكية بإجازة ولو لاحقة، بحيث ينكشف أنها تكون مالكة لتلك المنفعة بناء على اشتراط الإجازة، حينئذ يقال أنه بلحاظ المدة السابقة أيضا بحاجة إلى إجازة، ولعله لهذا علق ذاك العلام في هذا الموضع بأنه تحتاج صحة الإجارة حتى في المدة السابقة لا في المدة اللاحقة فقط، حتى في المدة السابقة تحتاج إلى الإجازة من قبل الزوج. والماتم ظاهره أنه لا يحتاج إلى الإجازة لأنه هكذا قال لو نافى ذلك حقه لم يجوز إلا بإذنه، هذا واضح. ولو كان غائبا فآجرت نفسها للإرضاء فحضر في أثناء المدة وكان على وجه ينافي حقه انفسخت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة، انفسخت إذا لم يجز طبعا بالنسبة إلى بقية المدة، يعني بالنسبة للمدة السابقة لا تنفسخ ولا تحتاج إلى الإجازة، هذا معناه، لأن الانفساخ يفرض عدم الإجازة. إذن فبالنسبة للمدة السابقة الإجارة تكون صحيحة بلا حاجة إلى الإجازة، وإنما تنفسخ مع عدم الإجازة، تنفسخ وتبطل الإجارة بلحاظ المدة الباقية التي يريد الزوج في هذه، قد حضر الزوج في هذه المدة الباقية. وهذا معنى أن الماتم من القائلين بالنتيجة بأنه إنما يكفي أن لا تكون هناك منافات بين حق الزوج وحق الزوج، والذي يعني بحسب النتيجة أنه يكفي عدم إرادة الاستمتاع ولو لأي سبب من الأسباب، يكفي عدم إرادة الاستمتاع لصحة تلك الإجارة. إلا أن هذا الكلام الذي ذكره كما قلنا بعض الأعلام في حاشيته غير مقبول، أولا لأن المبنى غير مقبول كما قلنا، هذا مبني على ذاك المبنى الذي لم يكن صحيحا، وهو أن الملكية للعملين والمنفعتين المتضادتين في عرض واحد لا يكون. قلنا هناك يكون لا محذور في جعل الملكيتين للعملين والمنفعتين المتضادتين، جعل الملكية لا بأس بذلك، إذ الملكية من الأحكام الوضعية ولا تضاد فيما بينها، الملكية مجعولة لكلا العملين. ومن هنا أيضا لو عصت الزوجة زوجها وجاء بهذا العمل للغير استحق أجرة المثل، فضل إجارة باطلة لأي سبب من الأسباب الأخرى أو وجوه الأخرى، لكن تستحق أجرة المثل لهذا العمل الذي قد وهو الخياطة للمستأجر، أجرة المثل مستحقة على كل حال. لو لم تكن مملوكة هذه المنفعة المضادة إذن لماذا يستحق، يستحق العامل والفاعل لها الأجير لماذا يستحق أجرة المثل على تقدير بطلان الإجارة؟ قلنا هناك أن هذا القول غير صحيح، يعني لا موجب لهذا الواجب، غير صحيح لا موجب له، بل الارتكازات والنقوض العقلائية أيضا لا توافق عليه. فالملكية ليست هنا منتفية للعمل الآخر، وإنما البطلان لابد أن يكون وجهه أحد الوجوه الأخرى التي أشرنا إليها، والتي رأينا أن تلك الوجوه لا تحتاج إلى هذا الإجازة، يكفي فيها أن لا يكون ذاك العمل المستأجر عليه منافيا، لا يكون مزاحما مع إرادة الزوج للاستمتاع، وحيث أن الزوج كان غائبا لم يكن حاضرا، فإيجارها إيجار الزوجة نفسها للخياطة أو الرضاعة في تلك المدة لا محذورة من صحته وشمول عمومات الصحة ووجوب الوفاء لها. فبالنسبة للمدة السابقة لا وجه للبطلان، نعم بالنسبة للمدة الباقية يرتبط بإجازة الزوج أو إرادته للاستمتاع كما أشرنا إليه. هذا أولا. وثانيا يمكن أن يقال أن أساسا حق الزوج في الاستمتاع يكون بنحو الكلي، يعني الزوج يستحق على الزوجة التمكين، يملك على زوجته التمكين، تمكينها تمكين الزوج للزوج، تمكين الزوجة للزوج، حق التمكين هو ثابت للزوج على الزوجة. هذا الحق متعلقه ما هو؟ متعلقه ليس ملك تمام آنات هذه المرأة وأزمنة حياة هذه المرأة، وإنما معنى هذا الحق أنه تملك، أنه يملك عليها، يملك عليها منفعة التمكين في الوقت الذي يريد الزوج الاستمتاع مثلا، وهذا أشبه بالكلي بإرادة الزوج في أي في زمان من هذه الأزمنة وبالمقدار الذي يريد من الاستمتاع. لابد أن يعني يفترض مقدارا معينا، ليس هذه المدة تمام حياة الزوج والزوجة وتمام الآنات في الليل والنهار، لابد أنه مقدار يشبه بإرادة بالكلي بملك الكلي، يملك الزوج على الزوجة مقدارا من الوقت، أفضل عرفان عادة غالبا دائما هذا المقدار هو المقدار الذي يقع فيه الاستمتاع أو يمكن أن يقع فيه الاستمتاع من البشر مثلا. وهذه المدة هي مدة ضمن كل الزمان، ليس تمام الزمان، واضح عقلا غير مقدور للزوج والزوجة أن يستمتع أحدهم بالأخرى إلى في تمام الوقت، فهو مدة ضمن كل المدة، فأشبه بالكلي في ضمن الزمان بلحاظ عمود الزمان، يكون المقدار الذي يتمكن من الاستمتاع البشر يتمكن فيه من الاستمتاع على المقدار زمان في ضمن 24 ساعة، لا تمام 24 ساعة، افرض أطواله مثلا كذا ساعة سواء كان له تحديد في الليل أو النهار أو في تمام المدة، فهو أشبه بالكلية في المعين بلحاظ عمود الزمان، تم يملك الزوج على الزوجة هذا الكلي، وحينئذ هذا الكلي ملك الكلي لا يعني ملك المصادق والأفراد، ملك الكلي هنا سواء كان بنحو الكلي في الذمة أو كان بنحو الكلي في المعين كلي الخارجي، لا يؤدي إلى أن يملك المالك للكلي. ليس قرأتم في المكاتب الفرق بين ملك الكلي وبين المشاع؟ فالمشاع يملك كل جزء جزء بنسبة من المصادق والأفراد يملكه المالك المشاع، لكن في الكلي لا يملك شيئا من الأفراد، ما دام الكلي باقيا ومحفوظا في الباقي لا يملك شيء من الأفراد، يكون تكون المصادق الخارجية والأعيان الخارجية كلها ملكا للمالك الأول. وحينئذ هنا حينما يسافر الزوج ويغيب، غيبته يكون بمثابة تعيين ذاك الكلي الذي ملك له في غير مدة الغيبة، لأنه وتعيين هذا الكلي أيضا بيد الزوج لا بيد الزوجة، هذا أيضا حق ثابت للزوج أن الزوج هو الذي يعين أي وقت شاء الاستمتاع مثلا، أفرض له هذا الحق، فهو يملك الكلي، يملك حق الاستمتاع مدة الاستمتاع بنحو ملك الكلي ضمن المدد ضمن عمود الزمان ليل والنهار، يملك مدة الاستمتاع التمكين في مدة الاستمتاع في ضمن الليل والنهار مثلا بنحو الكلي، وحق تعيين هذا الكلي أيضا بيده في أي وقت يشاء، كل هذا ثابت في حقه، لكن هذا لا يؤدي إلى أن يملك بالفعل تمام هذه الآنات حينئذ إلا إذا عين في آن من الآن، إذا عين هذا الكلي في آن ملك التمكين في ذاك الآن، وأما إذا لم يعين أو عين في آن آخر الآنات الأخرى التي لم يعين فيها تبقى مصادق، تبقى المنافع التي تقع فيها ملكا طلقا لمن؟ للمرأة نفسها. إذن حينئذ يمكن أن يقال هنا حينما يغيب الزوج معنى غيبته أنه أخرج هذه المصادق من الأزمنة المعاصرة مع غيبته، أخرجها عن أن يعين فيها ذاك الكلي، وجعل ذاك الكلي في الوقت الذي يحضر، لأن الاستمتاع متوقف على الحضور، فتكون هذه الآنات آنات الغيبة منافع الزوجة فيها مملوكة له حتى على هذا المبنى، حتى على هذا المبنى الذي نحتاج عليها بناء عليه إلى الإجازة، تكون تلك الآنات والأزمنة المعاصرة مع غيبة الزوج المنافع، منافع الزوجة فيها مملوكة له ليست مملوكة للزوج، لأن الزوج أخرجها بنفس سفره، أخرجها عن تطبيق الكلي عليها. إذن فيكون تمليك الزوجة للمنافع المضادة في هذه الأزمنة تمليكا لما تملكه لا لما تحتاج إلى في ملكيته إلى أن يأذن الزوج بعد ذلك بالإجازة أو نحوه. إذن فهذا حتى على هذا المبنى يمكن أن نخرج حينئذ موارد السفر والغيبة ونحو ذلك، ونقول فيها بصحة الإجارة، إجارة الزوج نفسها في تلك المدة لعمل مضاد ومنافي مع حق الاستمتاع إذا كان الزوج غير حاضر، كان غائبا لأن غيبته بحكم إخراج هذه المصادر عن الطرفية والمعرضية لأن يطبق فيها ذاك الكلي الذي يملكه بعنوان ملك حق التمكين على الزوجة. إذن فالصحيح أن الإجارة بلحاظ المدة السابقة تصح على كل حال، يعني بلحاظ المدة التي هي مدة غيبة الزوج تصح الإجارة حتى على هذا المبنى الذي نحتاج فيها إلى الإجازة، حتى على المبنى الذي نحتاج فيها إلى الإجازة المدة السابقة لا نحتاج فيها إلى الإجازة، المدة الباقية نحتاج فيها إلى الإجازة، وأما إذا قلنا بكفاية عدم إرادة الاستمتاع ففي المدة الباقية أيضا لا نحتاج إلى الإجازة، وإنما نحتاج عدم إرادة الاستمتاع، فلو لم يرد الاستمتاع صحة الإجازة، ولو أراد تبطل الإجارة بمقدار ما يريد أن يستمتع بالفعل، وأما إذا لم يرد الاستمتاع لأي شيء لا يكون لأي سبب لا تكون الإجارة باطلة بل تكون صحيحة. هذا تمام ما ينبغي أن يذكر في هذه المسألة الثامنة. تأتي المسألة التاسعة إن شاء الله.